ننتقل لمزيد من التفاصيل في إطار حديث اللقاء عن غزة ومآلات الصراع عند استضافتنا للناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محمد الحاج موسى. تحية طيبة لكم أستاذ محمد، حياكم الله وشكرا لهذا الحضور معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم.
أهلا بكم سيدي الكريم. التصعيد في العدوان سيد الموقف أستاذ محمد في قطاع غزة وحصار مطبق على رفح كما هي الحال على كامل القطاع طبعا. إلى أين يتجه العدو في عملية التصعيد هذا وماذا عن حصار رفح؟
أولا تحية لكم ولكافة المستمعين الكرام ولشعبنا الحر الأبي الصامت وللمقاومين الثابتين في مختلف ساحات الإسناد.
بارك الله.
لابد من التأكيد على أن الاحتلال منذ أن عاد للحرب في 18 مارس وهو يمارس أبشع أنواع القتل والإبادة والإجرام، وعاد ليعلن حرب عسكرية وحرب إبادة لا حرب عسكرية يستهدف فيها الكل الفلسطيني والحياة في قطاع غزة. ما يحصل الآن في قطاع غزة صعب على كافة المستويات. نحن نتحدث عن مجاعة بكل ما للكلمة من معنى، نتحدث عن شح في مصادر المياه، فقط 15% أو أقل هي الموجودة الآن في قطاع غزة، وكذلك على كافة المستويات الأخرى ومستوى التقطيع بين المناطق والإجرام المستمر، هذا كله في ظل الصمت العربي والإسلامي وفي ظل كذلك التخاذل على مستوى المؤسسات الدولية التي لم تحرك ساكنا. الاحتلال اشترى الحرب لعدة أهداف وهذا يجب أن يكون واضح للجميع. أولا على مستوى إعادة ترتيب الوضع الداخلي الذي يذهب إلى الانفجار ويزداد توترا وتصعيدا في كل يوم، وثانيا هو تحقيق حلمه في اجتثاث المقاومة وتهجير الشعب الفلسطيني، وهذا ما كان الاحتلال يصل إليه خلال كل الفترة السابقة. المقاومة ظلت حاضرة وموجودة، والشعب الفلسطيني يؤكد في كل يوم أنه ليس ذاهب ولن يذهب إلى التهجير. إذن نحن أمام واقع صعب. ما كان الاحتلال يعود لكل هذا الإجرام لولا حالة الموت السريري وحالة القتل المستمر. وأمام كل ذلك نحن نؤكد بأننا كمقاومة لن نتراجع ولن نستسلم ولن نفرط، وهذه المجازر لن تزيدنا إلا تمسك بشروطنا، لأننا نريد أن نعيد الحياة حقيقة لأهلنا في قطاع غزة ونوقف الإبادة، لا أن نسلم الأسرى دون دفع الثمن.
نعم، في ظل التصعيد على القطاع أستاذ محمد، يعني حديث يدور في واشنطن وتل أبيب والقاهرة عن تقدم في التفاوض حول صيغة اتفاق جديد في غزة، والمقاومة تحذر من إشاعة التفاؤل طبعا. ما الذي يدور اليوم حيال صيغة الاتفاق الجديد؟ ماذا في التحذيرات يعني من قبل المقاومة حيال التفاؤل؟
نعم، أولا بالنسبة للمفاوضات، المهم أن يفهم الجميع بأنه كل ما كان يقدم من قبل الوسطاء وحتى من قبل الإدارة الأمريكية كان الاحتلال ينسف ويقول في كل مرة بأني لن أوافق إلا على اتفاق مكتوب بيد إسرائيلية ويحقق الطموحات والأوهام الإسرائيلية، وهذه صفعة لكل الوسطاء وللإدارة الأمريكية بنفسه. والاحتلال يريد صفقة دون أن يدفع الثمن، دون أن يذهب إلى المرحلة الثانية التي يوجد فيها الالتزامات السياسية. إذن هو يريد إخراج الأسرى دون أن يكون هناك أي ضمانات وقف إطلاق النار أو انسحاب قوات الاحتلال، لأن يأخذ الأسرى ويعود لغيه ولقتله وإجرامه. ولذلك المقاومة تؤكد أن كل المرونة والإيجابية التي تقدمها هي ستستمر في تقديمها، ولكن ضمن ضوابط محددة دون أن تمس بالشروط الأساسية وهي وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ومسألة البروتوكول الإنساني وغيرها من النقاط وإعادة الإعمار. الآن ما يحصل ما هو مستجد هو مقترح مصري، لن أدخل في تفصيله الآن للإعلام، ولكن ما أؤكد عليه لحضراتكم بأنه هذا الاحتلال قام بوضع تعديلات وقال بأنه يريد أن يخرج عدد أكبر من الأسرى مقابل فقط وقف القتال ودخول بعض المساعدات، ليس مقابل ضمانات بوقف العدوان أو الذهاب لمرحلة ثانية. نحن نضغط كمقاومة لأن يكون هذا الاتفاق متمم لبعضه البعض وعلى مستوى مراحل يفضي إلى وقف إطلاق النار وتحقيق الشروط التي نريدها. الأسرى الأحياء هم في أيدينا، في كل يوم يكون هناك في إطلاق نار وقصف، يمكن لهؤلاء الأسرى الصهاينة الجنود في قطاع غزة أن يقتلوا برصاص قوات الاحتلال وبقصف هذا الاحتلال. وكما هناك واقع صعب على أهلنا في قطاع غزة، كذلك الواقع الصعب هو على هؤلاء الأسرى كذلك. نحن كمقاومة لن نفرط بالشروط الأساسية التي وضعناها، وأي صفقة سنذهب إليها ستكون هذه الصفقة مقابل أولا إخراج أسرى فلسطينيين وعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ثانيا أن يكون هناك ضمانات دخول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر دون تقييد أو شروط، وكذلك يعني أن يكون هناك ضمانات وقف إطلاق النار، وأن يبدأ الاحتلال بالانسحاب. يعني الاحتلال الآن في خضم الحديث عن هذه الصفقة، يعلن عن احتلال محور مراج أو يعني بناء هذا المحور، وهو مستوطنة سابقة كانت موجودة في قطاع غزة قبل عام 2005، عاد الآن لاحتلالها ليفصل بشكل كامل، رفع كل المناطق في قطاع غزة خاصة عن خان يونس ويحاصرها من أربع جهات، تمهيدا لتحقيق حلمه بتهجير أهلها أو أن يقتل أهلها بأرضهم يعني في رفح. هذا ما يسعى إليه الاحتلال، وبالتالي نحن كمقاومة فلسطينية على قلب رجل واحد مع إخواننا في حركة حماس وباقي الفصائل متجذرون مصممون على تحقيق الشروط الأساسية التي نريدها.
نعم، في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد على القطاع أستاذ محمد، يعني ترتفع صرخة الاعتراض داخل جيش الاحتلال من مغبة استمرارية الحرب، فلسطينيا كيف يمكن تناول الاعتراض على استمرارية الحرب داخل قوات الاحتلال؟ هل يمكن التعويل على ذلك؟
لك هذه مسألة نقاط، نحن نعول على مجموعة من النقاط الأساسية، وبالتالي بطبيعة الحال نعم أن يكون هناك إشكالية داخلية طفت إلى السطح بسبب ثبات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني. ما كان الاحتلال ليعيش هذه الأزمة حتى على المستوى الإعلامي لولا حالة الارتباك الكبيرة بسبب الفشل في الميدان على المستوى العسكري. نعم هو يؤلمنا على المستوى الإنساني بقتله لأهلنا لأطفالنا لنسائنا، ولكن هو يفهم بأنه على المستوى العسكري لم ينجز بتحقيق أهدافه، إن كان باجتثاث المقاومة التي أطلقت اليوم الصواريخ من نقاط أصلا قوات الاحتلال الموجودة فيها، أو استمرار عملية شجاعية التي قامت بها سرايا القدس، أو العمليات الأخرى التي قامت بها المقاومة من مختلف فصائلها. إذا نتحدث عن حضور المقاومة، كذلك الأسرى هم في قطاع غزة، ومن خرج منهم خرج بموافقة المقاومة وضمن شروط المقاومة. الاحتلال إذا فشل، هذا الفشل هو السبب الرئيس في هذه التداعيات والإشكاليات التي يعيش هذا الاحتلال وهذه الأزمة. هذه أزمة ضاغطة، نعم المقاومة تعتبرها من أحد النقاط التي تضغط على إدارة نتنياهو التي تريد أن تستمر في هذه الحرب دون سقف وبحرب مفتوحة. ما نؤكد عليه كمقاومة بأنه الاحتلال عليه أن يفهم بأنه لن يحل إشكالياته الداخلية ولن يستطيع أن يحقق حلمه بالتهجير، وعليه أن يذهب إلى صفقة تخرج الأسرى من قطاع غزة بشروط المقاومة وتعيد لإقطاع غزة الحياة. يعني غزة الآن تعيش حياة صعبة جدا على كافة المستويات، نتحدث عن غلاء أسعار بنسبة 500%، نتحدث عن مجاعة، نتحدث عن المعدات الطبية الموجودة هي فقط 5% والمستلزمات من مجمل ما هو مطلوب، وبالتالي كل هذه الظروف الصعبة يجب أن يتم التعاطي معها بشكل إنساني، وندعو الجميع إلى تحمل هذه المسؤولية. نعم. وبالتالي نعم هذه الإشكاليات الداخلية هي إشكاليات تضغط على إدارة نتنياهو وتؤكد بأن المجتمع الصهيوني بين قوسين يفهم بأن هذا الاحتلال يعيش فشل وراء فشل. وكذلك الضربات، أريد أن أؤكد بأن الضربات المستمرة من اليمن العزيز هذه الضربات تؤثر على المستوى الداخل، ويفهم هذا الداخل من خلال ضربات من اليمن وعدم عودة المستوطنين إلى الشمال والظروف الصعبة للمستوطنين إلى غزة بأنه لا أمل في الحياة في داخل.
نعم، سأتوقف عند هذا الأمر، إسناد يعني غزة من قبل اليمنيين، لكن دعوتكم للجميع لكي يتحملوا المسؤولية، يعني ماذا في قراءتكم للمواقف الدولية إزاء العدوان خاصة العربية والإسلامية؟ هل تعيد النظم والأنظمة المطبعة قراءة مواقفها مع الدعوة التي وجهتها قوى المقاومة لهذا النظم؟
لكن من الواضح أن هذه الأنظمة المطبعة هي سلمت كل أوراقها للاحتلال، ولكن ما نقوله بأنه سابقا كان البعض يظن بأننا نطالب هذه الأنظمة بالتحرك للدفاع عنا كشعب فلسطيني، ولكن بالعكس نحن نطالبها بالتحرك للدفاع عن نفسها. أما الشعب الفلسطيني فهو يدافع عن كل الأمة في جدارها الأخير أمام آلة القتل التي تريد أن تتوسع، وهذا الاحتلال الذي يريد أن يسلب كل خيرات الأمة. وبالتالي عندما يخرج الاحتلال بخطاب يؤكد فيه ومن خلاله بأنه ذاهب للسيطرة والتوسع ويقصف في سوريا ويحتل فيها ويقصف في لبنان ويقصف في اليمن وكذلك عبر الولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدث عن تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، إذن هو يمس بالأمن القومي لكل الدول العربية والإسلامية. وبالتالي هل ستتحرك هذه الحكومات أم أنها فعلا تعمل لدى هذا الاحتلال وهي شريكة لهذا الاحتلال؟ هذا ما سنراه في الأيام القادمة. في أي القمة العربية الأخيرة كان هناك موقف رفض للتهجير، ولكن لم يذهب أحد نحو إجراءات عملية ميدانية فعلية تؤكد مصداقية هذا القرار برفض التهجير ورفض يعني المشروع الصهيوني في المنطقة. وحده اليمن وحدها قوى المقاومة في المنطقة هي التي قالت لا. بالنسبة لهذه المنطقة ولدول المنطقة ولشعوب المنطقة، نحن نقول بأنه خلال معركة طوفان الأقصى انقسمت هذه الأمة إلى ثلاث أقسام، منهم من ضحى وقدم الغالي والنفيس وقدم القادة وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله، إن كان في الجمهورية الإسلامية في إيران وإن كان في لبنان وإن كان في اليمن وإن كان في العراق، كان هناك تضحيات عظيمة وكبيرة جدا. يعني الشعب اليمني بعد إجرام وحرب كانت حرب ظالمة عليه لم يستطع حتى أن يضم جراحه، ولكن ذهب وقاتل وأكد انتمائه لهذه الأمة. هذه تضحيات عظيمة، نحن نؤكد بأن الآن جبهة إسلامية واحدة تقاتل في هذه المنطقة، وأكدت بأن هذه الثلة المؤمنة قادرة على التغيير وقادرة على الثبات وهي ملتزمة بأهدافها. الفئة الثانية هي الفئة التي لم تتحرك إلا قليلا للأسف، عبر تحرك هنا وتحرك هناك، بعضها تحركات صادقة، ولكن نقول لهؤلاء لشعوبنا العربية والإسلامية التي اكتفت بالمقاطعة الاقتصادية النسبية أو التحركات يعني بين الفينة والأخرى، بأنه التضحيات كبيرة في قطاع غزة والمجازر المستمرة وأشداء الأطفال والنساء والشيوخ والمجاعة في قطاع غزة تتطلب أن يكون هناك تحركات على هذا المستوى. ما نقول لكم أن تقدموا قادتكم شهداء أو أن تقدموا كما قدم المحور، ولكن على الأقل أن تبقى الشوارع مكتظة ب الذين يهتفون أن فلسطين هي القضية المركزية ويحاصرون سفارات ومصالح الدول الداعمة للكيان الصهيوني، وأن يكون هناك تحركات جدية وفاعلة. أما القسم الآخر والفئة الثالثة فهي فئة من ارتهن للاحتلال بكل ما للكلمة من معنى، وحتى منع يعني سماؤه من أن يتم استخدامها لقصف هذا الكيان، وفتح مجال الجوي لطائرات الاحتلال التي تقصف في المنطقة. هؤلاء اختاروا جانب الاحتلال، دعموا الاحتلال بجسر البري، وأبدا ليس هناك رهان عليهم، ولكن نراهن على الشعوب الحرة بأن تنتفض ضد هذه الحكومات وأن تعلن القيامة. هذا ما يستحق الشعب الفلسطيني الذي ضحى ويدافع عن كل الأمة في جدارها الأخير ويدافع عن مقدسات الأمة وخيرات الأمة. هذا هو المطلوب الآن. نحن لا نطالب بالبكاء على الأطلال، بل نطالب بالعودة إلى الاشتباك المستمر. هذه حرب إبادة مفروضة ضد الكل في هذه المنطقة، ضد كل الإسلام، وكأنهم يريدوا أن يحاصروا محمد صلى الله عليه وآله في الغار ويمنعوا الرسالة بأن تكون حاضرة وموجودة. بالتالي نحن ندعو الجميع إلى أن يكون حاضر وأن يقوم دوره وأن يقوم بواجبه دفاعا عن الأمة وليس فقط دفاعا عن الشعب.
أحسنتم، بارك الله بكم. الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محمد الحاج موسى، كنتم معنا، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
شكرا لكم،
بارك الله بكم.